بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة إلى أهل القصيم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه وأشكره على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإني أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله وإخوانه في هذا المسجد في هذه المحافظة العزيزة الغالية على ما قدموا وبذلوا من جهد لتنظيم هذه الدورة العلمية والتي اجتمع فيها إخوان لنا من كل مكان يطلبون العلم، ونبشرهم بالخير الذي هم فيه. نسأل الله عز وجل لا يحرمهم الأجر والثواب، كما سألوا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، اليوم في هذا المتن الذي معنا، وهو رسالة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم، حال الناس في مطلع القرن الثاني، مقدمة بسيطة قبل أن نقرأ. في مطلع القرن الثاني عشر للهجرة كان حال الناس في الجزيرة الشرك منتشر بينهم، وعبادة القبور، وظهرت البدع، وانتشر الجهل، فعبدت القبور من دون الله عز وجل، و غلوا في الأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا، والتجأوا إليهم في النوازل والحوادث يسألونهم حاجاتهم ويطلبون منهم المدد والشفاء من دون الله عز وجل. فأصبحت هذه القبور وهذه المزارات وهذه المشاهد والأولياء مكانا لطلب قضاء الحوائج ودفع الضر والنفع. ولد شيخنا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الحالة التي كان الناس فيها، ولد في هذه الناس في جهل وفي بدع وفي شرك. ولد رحمه الله عام 1115 هجرية، وولد في بلدة العيينة، وهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد آل مشرف من الوهبة من تميم، قبيلة تميم قبيلة عربية معروفة. وجاء في ذكر فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بعض الصحابة كانوا من هذه القبيلة. عرف رحمه الله وهو صغير بذكائه وفطنته ونباهته، فحفظ القرآن وهو لم يصل 10 سنوات. وكان جده قاض للعيينة، وكان عنده مكتبة، فاستفاد من هذه المكتبة يقرأ ويتعلم فيها كثيرا. وظهر في بدايات صفات طالب العلم، حتى أن والده رحمه الله قال: استفدت من ابني فوائد كثيرة، حيث كان يقرأ ويطلع ثم يأتي ويعرضها على والده وعلى جده فاستفادوا من فوائده وذكروا هذه الفوائد عنه، فيظهر لنا أنه نشأ نشأة علمية في ذاته وفي بيته رحمه الله تعالى. بعد أن شب بدأ في طلب العلم ليس فقط في منطقته والمشايخ اللي كانوا فيها، وإنما رحل رحمه الله إلى مكة والمدينة ثم إلى البصرة وإلى الأحساء، وأخذ من مشايخ أهل السنة في هذه المناطق ودرس على يديهم وتعلم منهم كثير، لكنه لم يذهب إلى الشام ولم يصل إلى علماء الشام لظروف حصلت حالت دون وصوله. وما يذكر ويردد أنه رحمه الله رحل إلى فارس وإلى أصفهان فلا أساس له من الصحة، ثم رجع إلى أهله بعد أن تعلم العلم وعرف العلم وجالس العلماء ورحل في طلب العلم، رجع رحمه الله إلى حريملاء ليدرس فيها وليحذر الناس من الشرك ومن عبادة القبور ومن البدع ويعلمهم التوحيد. وكان هدفه الأول والأخير في الدعوة أن ينطلق في دعوته مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما رجع إلى حريملاء وجلس فيها ثم ذهب إلى العيينة قريبة، كلها متقاربة من بعض في منطقة قريبة، كلها شمال مدينة الرياض، في منطقة العيينة خاف حاكمها على نفسه لأنه جاءه تهديد من ابن عرير أنه سيقطع عنه إذا لم يبعد هذا الرجل عن مدينته، لأنه يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بإزالة البدع، فخاف على نفسه فخرج من العيينة إلى الدرعية. وبعض من يصف سيرته رحمه الله يقول خرج منها وحيدا خائفا يمشي على قدميه وبيده مروحة يدوية من شدة الحر الذي كان يسير فيه، ويردد وهو خارج قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جلس يردد هذه الكلمة طوال الطريق مسافة مشيا على الأقدام وفي جو حار وحيدا خائفا مهددا رحمه الله، وهو يردد هذه الآية فكان له كما حصل وكما دعا، لأنه قالها عن يقين وعن صدق في ذلك. فحينما نزل على الدرعية نزل في الدرعية نزل عند طالب من طلابه وهو بن سويلم رحمهم الله جميعا، وبدأ الطلاب يتوافدون عليه في البيت ويجلسون معه، ثم الطلاب سمعت به زوجة الأمير الإمام محمد بن سعود رحمه الله، سمعت بمقدم الشيخ وما عنده من العلم وما عنده من الخير الذي يدعو له، وأنها دعوة صافية صحيحة سليمة، وهي زوجة صالحة يقال لها موضي وطلال. فعرضت الأمر على الأمير وأنه يسارع إلى نصرة هذه الدعوة وهذا الشيخ ويكون معه، فقالت اذهب إليه في بيته ولا تتركه يأتيك. فذهب إلى الشيخ واحتفى به، فكان اللقاء التاريخي العظيم الذي انعقد بين الإمام محمد بن سعود رحمه الله وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فحصل الخير العظيم الذي ناله أهل هذه البلاد من ذلك العصر إلى هذا اليوم. فازوا بأن كانوا على عقيدة سلفية صحيحة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم من سار على هديهم من الأئمة والخلفاء الراشدين إلى عصرنا هذا، وهذا ولله الحمد خير عظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا هذه النعم وأن يحفظها من الزوال وأن يرد كيد الكائدين. أيها الإخوة، هذا باختصار شديد جدا عن حياتي، ولا يخفى عليكم وقد مر عليكم ما في التقديم، كان الهدف أو الأهداف الأساسية الرئيسية لدعوته رحمه الله التي قامت عليها دعوته أولا تحقيق العبودية لله عز وجل، ويتمثل هذا في الدعوة إلى إخلاص العمل لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحقيق التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقامة الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان هذا همه وهدفه، وهو الذي قضى وقته كله فيه، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صعد فيه صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو يقول قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملك بها العجم. فدعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، فهكذا انطلقت رسالة ودعوة الإمام المجدد للتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني من أهداف دعوته التحذير من التوسل بالصالحين توسلا غير مشروع، والأولياء والذبح لهم والنذر لهم والطواف على قبورهم. وهذا ذكره رحمه الله في رسالة له إلى أهل المغرب فقال فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الشرك بالله عز وجل والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا الله. فبين رحمه الله في رسالة هذه إلى المغرب أن هذا من أهم أهدافه هو إخلاص العبودية لله، وأن التوسل لا يكون إلا بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته كما جاء عن سلف هذه الأمة. الهدف الثالث من دعوته هو نبذ البدع والخرافات. يقول رحمه الله في رسالة لابن سحيم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع في دين الله ولو صحت نية فاعلها، فقد نهينا عن الابتداع وحذرنا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل بدعة ضلالة والبدع شر وإحداث في الدين واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة ولم ينصح للأمة. أيضا الهدف الرابع نشر العلم الصحيح، نشر العلم الصحيح وذلك بتعليم أصول الدين، بتعليم أصول الدين للناس كافة، الصغار والكبار الذكور والإناث يعلمون أصول الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول رحمه الله وإن العالم لا بد أن يتعلم ويجلس لطلب العلم، هكذا يجب أن يكون طالب العلم وأن يتعلم العلم وأن يبذل وقته في طلب العلم وبذله للناس. ولهذا كان مما تميزت به مساجدنا في هذه البلاد أنه كان الناس يتدارسون العلم بعد صلاة الفجر، ويدرسون الأصول الثلاثة ويعرفون ما يجب عليهم ويحفظون ذلك كما يحفظون أسماءهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وبهذا حصل الخير العظيم للناس. فلا ريب أن هذا مما يحبب الناس في الخير ويقربهم إليه. وكان من حرصه رحمه الله على الخير وعلى العلم أنه يراسل العلماء ويراسل أهل البلدان ويعلمهم، ومن ذلك مراسلته لأهل القصيم في الرسالة التي معنا اليوم، هي في المدارسة في العلم وتدارس العلم. وحينما سئل رحمه الله بعض الأسئلة من أهل القصيم فرد عليهم بهذه الرسالة التي هي معنا، فمناسبة هذه الرسالة التي كتبها هو نشر رد بعض الأسئلة التي سئل عنها رحمه الله من علماء القصيم ومنطقة القصيم، كما يعرف إخواننا منطقة من مناطق المملكة الآن موجودة شمال منطقة الرياض، تبعد عنها 400 كيلو تقريبا، وفيها علماء ورجال أفاضل، وعلماؤها سابقا في أيام الشيخ محمد كانوا لهم صلة بعلماء الشام، يأخذون عنهم ويدرسون عليهم كما ثبت ذلك. يقول أيضا الهدف الخامس من أهداف دعوة الشيخ محمد جمع الكلمة وعدم تشتيت الناس والفرقة والتحذير من الافتراق والتحزب. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف رحمه الله: وتعاهد الإمامين على جمع الكلمة وحصل الخير والصلاح، وحصل الخير والصلاح في أهل نجد بسبب اجتماعهم ونبذتهم، بسبب اجتماعهم وعدم اختلافهم وجمع كلمتهم. ولا نجد في هذا العصر، أو هنا ملاحظة يا إخوة فائدة، اجتماع الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب على النصرة وعلى الدعوة وعلى توجيه الناس، هذا بسبب أن نجد في ذلك الوقت في ذلك الزمان لم تكن خاضعة لأي أمارة، لم تكن خاضعة، كانت قرى وهجر وبوادي، كل إنسان في بيته وعند إبله أو عند بئر أو عند نخل يحكم نفسه ويحمي نفسه، ويعني كل إنسان لواء بنفسه، فهم ليسوا لم يخضعوا لراية أو لولاية من الولايات، بل كانوا مفككين مشتتين، حتى جاء الشيخ محمد والإمام محمد بن سعود فاجتمعوا وحصل لهم الخير، وكانوا في فوضى، وهذا مثبت تاريخيا ومعروف في التاريخ أنها كانت فوضى وإمارات صغيرة لا تخضع لأي ولاية. فلا يتهم يجي أحد في هذا الزمان ويتهم الإمام محمد والإمام محمد بن سعود والإمامين رحمهم الله بأنهما خرجوا على الدولة الفلانية أو فعلوا بالدولة الفلانية، لا، وإنما كانوا في معزل ولم يكن لهم تبع لهذه لأي دولة من أو أي ولاية من الولايات الكبيرة الموجودة. واضح؟ نعم. رحمه الله كان له مؤلفات كثيرة جدا، لكنها تميزت بأمور، تميزت مؤلفاته أنها تعتمد الدليل من الكتاب والسنة. فمن رأى منكم كتاب التوحيد أو قرأه، وأظن الغالب قرأه وحفظه، أنه لا يرى إلا قال الله قال رسوله، وإذا استشهد أو إذا جاء بشاهد قال ابن عباس قال ابن كثير، من كلام العلماء لا يأتي برأيه ورأيه وأرى، وإنما هو استدلال بالكتاب والسنة. ثانيا، وضوح الاستدلال وسهولة فهمه، ولا يوجد فيه تعقيد، يفهمه البسيط من الناس، يفهم عبارات عميقة قوية مستنبطة رحمه الله، وتدل على معاني كبيرة، فهو سهل العبارة رحمه الله. وهذا الغالب على مؤلفات أهل العلم جميعا، أن كلامهم وتقييدهم سهل جدا، يسهل على الإنسان معرفته وقراءته. وأشهر كتبه رحمه الله كتاب التوحيد الذي فيه بيان حقيقة التوحيد والتحذير من الشرك وأهله، وأيضا له كتاب كشف الشبهات وهو امتداد لكتاب التوحيد وفي رد، والأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب شروط الصلاة، كتاب القواعد الأربعة، كتاب فضل الإسلام، كتاب الكبائر، ست مواضع من السيرة، تفسير سورة الفاتحة، كتاب مسائل الجاهلية، ذكر فيها مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 131 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. وله عدة رسائل صغيرة ومكاتبات يعني كثيرة جدا موجودة، هذه مجموعة في مجموعة الشيخ رحمه الله، ولمن أراد البحث فيها والاطلاع عليها فهي متوفرة. وأظهرت علمه الغزير رحمه الله ومعرفته بالحديث ومعرفته بالفقه رحمه الله، وهو في كل فن إمام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. توفي رحمه الله عام 1206 هجري في يوم الاثنين من شهر شوال على الصحيح من الأقوال، وكان عمره 92 سنة، ولم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، ذكر ذلك ابن غنام في تاريخه. كتب عنه الكثير من الرسائل والمؤلفات وعقدت الندوات وانتشر علمه رحمه الله. حقيقة أيها الإخوة، هو مجدد القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية. لم يسلم رحمه الله من الافتراءات والتهم والقدح، لكنها تعود على من اتهمه بالخيبة والويل والثبور، لكنها ردت هذه الشبه، وأكبر رد عليها أن كتبه وعلمه وطلابه انتشروا في العالم ونفع الله بهم وأحبه الناس وأحبوه وذكروه بالخير، فنفع الله به الإسلام والمسلمين. من هذه الرسائل أيضا الرسالة التي بين الشيخ وبين أهل القصيم المنتشرة، سنتكلم نقرأ فيها اليوم الأسبوع هذا إن شاء الله. أيضا أيها الإخوة، بقي مسألة واحدة خاطرة، وهي أن دعوة الشيخ رحمه الله وقف في وجوهها أعداء كثر، العدو الأول عدو في وقت دعوته بعد وفاته رحمه الله، وهو الدولة العثمانية حملت عليه السلاح وقاتلته لأنه بدأ ينتشر علمه وينتشر خيره وفضله، وتأثر الناس فيه في الحرمين وفي العراق وفي كل مكان، فكتب علماء السوء إلى العثمانيين أن ردوا هذا عنا، لم نستطع الرد عليه ردا علميا ولم نستطع تحجيمه، فحركوا جيوشهم حتى انتهى ذلك بسقوط الدرعية وأخذ العلماء والأمراء وأسرهم وتفريق الناس، فحصل ما حصل. لكنها لم تلبس إلا سنوات قليلة، لأن دعوة الحق دعوة الإسلام والإسلام ثابت وباقي إلى قيام الساعة، رجع الناس وعادت الدولة إلى نشاطها وقوتها ولله الحمد والمنة. فقال الأعداء لا ينفع معهم القتل فقد ازدادوا قوة، فالتجأوا إلى طريقة ثانية وهي التشكيك في دعوة الشيخ والاتهام بأنه لم يأتي، باتهام دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن معه بتهم باطلة والكذب عليها والتزييف في الحقائق والتزوير، لكن هذا رجع عليهم كما قلت لكم. فسمع العلماء شرقا وغربا في كل مكان بهذه الدعوة، ومن صفات طالب العلم التثبت والتحقق من المسائل لا الاستعجال. فحينما سمعوا بهذا بحثوا في كتب الشيخ محمد رحمه الله وفي علمه، فوجدوا أن ما يقوله هو ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فانتشر علمه وتأثروا به في الهند وفي اليمن وفي المغرب وفي كل مكان ولله الحمد، فحصل خير عظيم وانتشر الخير أكثر وأكثر مما كان قبل. فما نفعت هذه الحيلة وهذه الخطة فلجأوا إلى طريقة أخرى، وهي مصيبة عظمى، وهي أن ينشئوا من أهله ومن بنيه من يشكك في هذه الدعوة ويطعن فيها وينتقصها ويعيبها. وهذا الأمر يعني يستخدمه الأعداء في ضرب هذه الدعوة والتشكيك فيها. فيأتي في زمننا هذا من يقول تهما بأن دعوة الشيخ قديمة ولا تركز إلا على التوحيد، الذي لا نحتاج التوحيد ولا داعي لتدريس التوحيد، وشرك القبور وإلى آخر من هذه الكلمات، ويذكرون بعض هذه الخزبلات. ولا في الحقيقة أن هذا من نسج أعداء هذه الدعوة من المتصوفة والرافضة، يريدون الإضرار بأهلها والمساس بهذه الدعوة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمتها وما نحن فيه من خير. ونسأله جل وعلا أن يغفر للشيخ والإمام محمد بن سعود ولتلاميذهم ولأبنائهم. ونبدأ الآن بالقراءة في هذه الرسالة معنا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأعلى درجته في عليين في رسالته إلى أهل القصيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرسائل دائما تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه السنة، وليس بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله تبدأ بها الخطب، تبدأ بها الخطب والكلمات، أما بسم الله فهي للرسائل، مثل قصة الهدهد مع سليمان هذا القيس، إنه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فيبدأ بسم الله. ورد في البسملة فيها أشياء كثيرة يعني يبدأ بها، ومنها البدء في الرسالة، إذا كتبت رسالة بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا ألقيت خطبة كخطبة الجمعة أو درس أو شيء فإنك تبدأ بالحمد لله رب العالمين.
نعم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم.
نعم، هذا أشهد الله، هذا كما قلنا قبل قليل أن الشيخ رحمه الله يتميز بالاستنباطات، هذا من قوله تعالى اشهد الله شهد الله، من قوله تعالى شهد الله وملائكته وأولي العلم قائما في القدس، فهذا من استنباط من قوله تعالى، فأخذه رحمه الله من هذه الآية. طيب، فيشهد رحمه الله من أولا ربه جل وعلا ومن حضره من الملائكة، وأيضا يشهد أهل القصيم جوابا على سؤال أرسله، وسبب هذا السؤال أرسل إليه ليس مبادرة منه، سبب هذه الرسالة أنه أرسل إليه سؤالا منهم، نسألك عن عقيدتك بين لنا عقيدتك، فأرسل إليهم هذا الجواب، فأرسل إليهم هذا الجواب. نعم.
أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم، فذكر رحمه الله أعتقد اعتقاد الفرقة الناجية، وهذا من حديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على ما كان عليه على ما كنت عليه أنا وأصحابي، فذكرها أنها على ما كان عليه، على ما كنت أنتم عليه وأصحابي، فعلى مثل ما كنت أنا عليه وأصحابي، فيكون الفرقة الناجية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الناجية من النار، الناجية من النار. وأهل السنة المقصود بهم أهل القرآن، المتبعين للقرآن والسنة، المتبعين للقرآن والسنة. والجماعة المجتمعون على الحق بعقيدة صافية، يجتمعون على الحق بعقيدة صافية، ولا ينظر للخلاف في الفروع في الفقه. لو اختلفوا في الفقه لا يعني هذا أنهم يفارقون الجماعة. نعم.
والإيمان بالقدر خيره وشره.
ثم ذكر رحمه الله تعالى، ذكر من الإيمان بالله أهل السنة والجماعة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه يؤمن بذكر هنا أركان الإيمان، أركان الإيمان، وهي مجملة، مجملة ولها تفصيل، ولها تفصيل. فالإيمان بالله سيأتي معنا بعد قليل أكثر شرح. الإيمان بالله، إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة أنهم خلق من خلق الله يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، والله عز وجل وكل لهم أعمالا. الملائكة منهم من مسؤول عن الوحي كجبريل وإسرافيل، ومنهم من هو على القطر، ومنهم القبض الروح، وأعمال كثيرة. وما يعلم جنود ربك إلا الله، عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت المعمور في السماء سابعة يطوف كل يوم عليه، يطوف 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى من الملائكة، فعدد الملائكة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا أفضلهم جبريل عليه السلام، أفضلهم جبريل عليه السلام المسؤول عن الوحي. نعم. ثم الإيمان بالكتب كذلك، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، عرفنا بعضها وبعضها لا نعرف، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، فنعرف هذه مجمل، ونعلم أن أفضلها كلها القرآن، وهو خاتم الكتب كلها، خاتم الكتب ومهيمنا عليها، ومهيمنا عليها. ثم نؤمن بكتبه ورسله، ونؤمن بالرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بالرسل، ونؤمن بمن جاء منهم ذكره في القرآن، وهو القرآن 25 شخص، ونؤمن بأن بعضهم لا نعرف، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، وأن الحكمة من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نقول هذا أو نقدح في أحد منهم، لا، وإنما نفضل ما فضله الله فقط، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: محمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم، وأفضل الخمسة الخليلين محمد وإبراهيم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم. ورسل، ونؤمن بالبعث، بعثي بعد الموت، وهو اليوم الآخر نؤمن به، وأن الناس ستبعث من قبورها وستحشر، وسيكون هناك صراط وجنة ونار، نؤمن بهذا كله، وأن الله يبعث من القبور، وأن هذا من الإيمان بالغيب لا نشك فيه ولا نرتاب فيه أبدا. ونؤمن بالقضاء والقدر، والقدر هو سر الله عز وجل، وهو ما قدر الله ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا من الإيمان بالله. رجعنا إلى الركن الأول كما ذكرت قبل قليل، سنعود إليه. فنؤمن بالتوحيد وهو حق الله على العبيد، ونؤمن أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا يعبد بحق الله جل وعلا، وأن الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد من التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل التوحيد، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم من أجل التوحيد، فهو والإيمان بالله عز وجل. فنؤمن بتوحيده بحقه جل وعلا، وأن نصرف وهو توحيد الربوبية، وأن نصرف جميع أعمالنا وأفعالنا لله عز وجل وهو توحيد الألوهية، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول، فجميع أعمالنا وجميع حركاتنا وسكناتنا لله جل وعلا، أفعالك التي تخرج منك تكون لله توحيد الألوهية، وأفعال التي من الله عز وجل الخلق والرزق كلها لله عز وجل. فلا بد أن نصرف العباد، ثم تؤمن بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته كما سيأتي معنا الآن شرحها وكما بينها رحمه الله في رسالته. نعم.
من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه.
التحريف يا أخوان، التغيير، التحريف التغيير، والتغيير في أسماء الله وصفاته يكون للألفاظ وللمعاني. ولا تعطيل،
بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
التعطيل هو الجحد، تعطيل الأسماء، جحدها، جحد الأسماء أو الصفات. بل أعتقد أن،
بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا هو الميزان، هذا هو الميزان في أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات وإثبات السمع والبصر ونفي التشبيه عن الله عز وجل. فهذه هي العقيدة الصحيحة أننا لا بد أن نكون عليها، لأن بعض الأقوام كما سيأتي معنا بعد قليل مقدمة وغدا إن شاء الله انحرفت في هذا الباب، في باب التحريف، فحرفوا أسماء الصفات، حرفوها إما تحريفا في المعنى أو تحريفا في الألفاظ، فهذا خطر شديد على الإنسان. مثل الوجه حرف إلى الجهة، والاستواء إلى الاستيلاء، اليد إلى القدرة، كل هذا من التحريف المنهي عنه، وزلوا في ذلك خطأ عظيم، زلوا زللا كبيرا وأخطأوا خطأ عظيما. نعم.
فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألفي.
فلا أنفي كما فعلت من المعطلة لنفوا نفوا الصفات، يعني القسم الأول نفوا الصفات مرة، نفوا صفات الرب عز وجل. ولذلك يقال المعطل يعبد عدما، والممثل الذي يشبه الله بخلقه ويجعله على شكل أصنام أو أحجار يعبد بشرا، يعبد صنما أو بشرا. نعم. نعم.
ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه.
نعم. ولا أحرف الكلمة عن مواضعه. نعم.
ولا ألحد في أسمائه وآياته.
ولا أميل معنى الإلحاد البين. ولا أميل في أسمائه ولا صفاته. فلا أرحيد في معناها ولا في مدلولها. نعم. فهي كما جاءت.
ولا أكيف.
نعم.
ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه.
نعم.
لأنه تعالى لا سميع له.
سميع لك ليس كسمع البشر البصر. كل هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ولا كفء له. ولا ند له.
نعم. ولا يقاس بخلقه. فلا يقاس أحد بخلقه جل وعلا. حتى وإن تسمى إنسان فلا سمي له. يعني يسمى المخلوق بالحروف فقط. فيقال عزيز مثلا فلان كريم فقط بالحروف. ولكن في الحقيقة والكيفية لا أحد يستحق أحدا اسمه جل وعلا. فلا يصير مثل عزة الله وقدرة الله جل وعلا بس نفس الصفات التي عليه. لا. فيجب الانتباه لهذا. نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا.
نعم. فإنه أعلم بنفسه وغيره. حتى الملائكة ماذا تقول؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الملائكة لا تعلم. والأنبياء خير الأنبياء قلنا قبل قليل من هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول وقل ربي زدني علما. فلا أحد يعلم إلا بما أعطاه الله جل وعلا. والله يعلم كل شيء. نعم.
وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية.
القدرية الآن انتهى رحمه الله من المسألة الأولى وهي الإيمان وبين الإيمان أنه يؤمن بأركان الإيمان كما جاءت وبين وركز على الركن الأول وهو الإيمان بالله وعلى موضوع الأسماء والصفات بالذات وما يجب على الإنسان أن يعرف فيها وما يثبت وما ينفي فيها. وختمها رحمه الله بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن هذا من تنزيه الله عز وجل فهو أعز وأكرم من أن يشبه أو تعطل صفاته جل وعلا. ثم ذكر الآن في أفعاله جل وعلا وهو القدر. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين بعض الفرق خالفوا أهل السنة والجماعة فأراد أن يبين رحمه الله عقيدة في هذه المسألة وأنه وسط بين القدرية والجبرية. القدرية يقولوا الذين ينفون القدر ينفونه وهم المعتزلة هذا هم القدرية. معنى القدرية ينفون القدر لا قدر. وشيخهم هو واصل بن عطاء كان يجلس عند الحسن البصري فعرضت مسألة تأتي معنا فخالف فيها فاعتزل حلقة الحسن البصري فسمي سموا المعتزلة. ولهم أصول تختلف عن أصول أهل السنة. أصول أهل السنة التي ذكرناها قبل قليل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما المعتزلة فلهم أصول ثانية. لهم أصول مثل التوحيد يقصدون به نفي الصفات. العدل يقصدون به نفي القضاء والقدر هذه من صفاتهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصدون به الخروج على ولاة الأمر. المنزلة بين المنزلتين هذه المسألة التي اختلف فيها واصل أو خالف فيها واصل أهل السنة والجماعة كما خالف في غيره. لكن هذه هي الأساس التي بدأ منها وهي المنزلة بين المنزلتين أن العاصي من المذنب ما حكمه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ قال ليس بمسلم ولا كافر ولكنه منزلة بين المنزلتين. فكيف يصير منزلة مسلم ولا كافر؟ فظل في هذه المسألة. فهذه هي عقيدتهم في أو هذه هي القدرية عندهم عقيدتهم في القضاء والقدر أن العبد مستقل يفعل هو الذي يريد يفعل الذي يريده وليس لله إرادة ولا مشيئة وليس لله إرادة ولا مشيئة وغلاتهم غلاتهم ينفون علم الله عز وجل ينفون علم الله خلاص حتى الله لا يعلم شيء وهذول قليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنهم انقرضوا لكنهم ما زال لهم بقية ولا ما زال يوجد منهم من يفعل ذلك. هذه هي القدرية. الجبرية وهم الجهمية أتبع من؟ الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان يقولوا اثبتون القدر وأن كل شيء عندهم وأن العبد مجبور كل شيء عندهم أن العبد مجبور ويحرك كالريشة في الهواء ما لها أي دور. ولذلك نجد بعض الجماعات الموجودة الآن مثلا التبليغ يتأثرون كثيرا بهذه الفرقة. يقول بعضهم السكين لا تقطع والنار لا تفرق يعني كأنهم يبغون الأسباب والمسببات وكالميت يد المغسل والعباد ليس لهم اختيار. طيب هذول القدرية وهؤلاء الجبرية. طيب ما هو موقف أهل السنة؟ ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم وسط في هذا ليس نفاذ وليس يعني جبرا وليس له اختيار الإنسان. فالسنة وسط يقول للعبد مشيئة واختيار وإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وقضاءه وقدره والأدلة تدل على ذلك. القضاء له مراتب. عقيدة السنة والجماعة أن القضاء له أو القدر له مراتب أربع مراتب نختصرها بسرعة. الأول العلم. العلم أن الله يعلم كل شيء علمه جل وعلا. الثانية الإيمان بالمشيئة أن الله يشاء كل شيء. الثالث الكتابة أن الله يكتب كل شيء وكتب كل شيء حينما خلق القلم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام. الأمر الرابع المرتبة الرابعة الخلق. فالله يخلق ما يشاء في أي وقت يشاء جل وعلا. فهذا من خلقه جل وعلا. من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية.
هذا باب وعيد الله في صاحب المعاصي. فأهل الفرق الضالة المرجئة والوعيدية الذين غلبوا جانب العقوبة والعذاب على ما يأمرهم الله عز وجل به والمرجئة تساهلوا في هذا الأمر إلى درجة أنهم صح أن الإنسان لا يضر معصية لا يضره معصية ما دام أنه مؤمن حتى وإن ترك العمل كله. فضلوا في هذا ضلالا كبيرا ووقعوا فيما خالفوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجئة أيها الإخوة أن صاحب الإيمان لا يضر لا تضره أي معصية من العمل، فالعمل لا يدخل في الإيمان، فالعمل لا يدخل في الإيمان، والإيمان لا ينفصل، وأن الإيمان لا يتفضل ولا يتفاضل، وأن الإيمان لا يتفاضل لا يتفاضل أبدا. فإيمان أبو بكر كإيمان الفاسق سواء، واضح؟ هذه المرجعة، وهم طوائف أربع طوائف نذكرها، مرجئة الفقهاء، وهؤلاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ومرجئة الأشاعرة الإيمان عندهم التصديق بالقلب، التصديق بالقلب ولا يتلفظ باللسان. الفرقة الثالثة الكرامية الإيمان النطق باللسان ولم يقر في القلب ولم يقر بقلبه ولم يقر بقلبه. الرابع الجهمية الإيمان المعرفة فقط، معرفة القلب ولو لم يصدق، والعياذ بالله ولو لم يصدق.
وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتدلة وبين المرجئة والجهمية.
في باب الوعيد الوعيدية هؤلاء أساسهم الخوارج، نرجع شوي، أساسهم الخوارج، يخرجون من الإسلام، يخرجون العاصي والمخالف إلى الكفر، يخرجونه العاصي إلى الكفر ثم يخلد في النار. ويجعلون السارق والمغني والزاني والمرابي كلهم كفار، يجعلون كلهم كفار. أما لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم يأخذون كما ذكرت قبل قليل بآيات الوعيد فقط، وآيات الوعيد التي تذكر في القرآن، ولكنهم لا يأتون إلى ما دلت عليه آيات الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أحاديث البطاقة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت، وحديث فضل لا إله إلا الله أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل هذه الحديث تدل على أنه صاحب المعاصي لا يخلد في النار، وأن أمره في الدنيا إلى الله، أنه في الدنيا عاصي، وأنه إذا مات أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
الحرورية هم الخوارج، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم الخوارج. لماذا سموا الحرورية؟ لماذا سموا بالحرورية؟ لأنهم بعد أن خرجوا اجتمعوا في مكان في العراق يسمى حرورا فسموا به، وكل من خرج أو سلك منهجهم سمي بهذا الاسم بالحرورية، منهج الخوارج، تكفير صاحب الكبيرة والخروج على ولاة الأرض. نعم.
وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهو وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي أيها الإخوة، هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات وهو ومات صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وعقيدة أهل السنة في محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل بين الروافض. الروافض ماذا يقولون؟ يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون جميعا، ويبقى عندهم أربعة أو خمسة فقط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وأهل بيته وسلمان وأبي ذر وعمار فقط، هذا الذي يبقى عنده، والبقي كل الصحابة يردونهم أبو بكر وعمر وعثمان يكفرونهم ويخطرون، هذا شر عظيم. وأيضا النوافق وهم الخوارج، فقد حمل السلاح على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمدوا حربهم وقتالهم، وأيضا علي بن أبي طالب ومن معه كلهم مضللونهم ويخطئون. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو الوسط في هذا كله، نحب أولا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاه، ثالثا نقتدي بهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والاقتداء بهم والثناء عليهم، الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خامس الاتباع لهم اتباعا بإحسان، السادس عدم الخوف، عدم الخوف فيما وقع بينهم من شجار واختلاف، ولا نتنقص أحدا منهم البتة مهما حصل، حتى يتجرى بعض الكتاب وبعض الصحابيين وبعض من سبيل الدعوة بالتجرع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتنقص أحدا ولا نخطئ أحدا منهم. مات صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فعلم ما في قلوبهم، فنعلم أن فيهم درجات، فيهم أفاضل، سيأتي معنا في آخر الرسالة بيانهم وفضلهم ودرجاتهم، فلا يعني هذا إذا كان لبعض فضل وذكر أن ننتقص أحدا منهم أو نحط من قدره، لا، وكلهم قد رضي الله عنهم وأرضاهم، وما حصل عنهم نعرض عنه ولا نتكلم فيه، ونحفظ ألسنتنا عن الخوض فيها كما ذكر أهل العلم، كما أن أيدينا لم تخف في تلك الفتنة فنحفظ أيضا ألسنتنا عنها ولا نتكلم فيما حصل بينهم، وهذا مما يدل على أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولهم الأجر إن شاء الله في اجتهادهم، ونسأل الله المغفرة لهم وأن يرضى عنهم ويرضي. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله.
طيب، لعلنا نقف عند هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نستعد بالصلاة.